فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم بلقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقة بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم ونرى الراجح فيها على قدر الإمكان مسألة الليلة القنوط المستمر في صلاة الفجر القنوط المستمر في صلاة الفجر فلننظر لمن قال بالقنوط المستمر على ماذا اعتمد حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب الحديث في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان القنوط في المغرب والفجر هذا عند البخاري هناك حديث ثالث ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا هذه الأحاديث وما في معناها التي اعتمد عليها الفريق الذي قال بالقنوط المستمر في صلاة الفجر أجاب الفريق الآخر بالأحاديث التالية عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين أي بالكوفة نحو من 5 سنين أكانوا يقنطون في الفجر فقال أي بني محدث أي بدعة ليس لها أصل أي بني محدث وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه وصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية عند مسلم الحديث أنه في رواية ثم تركه ثم ترك القنوط في صلاة الفجر ما هذه الأدلة لهذا الفريق وللفريق الآخر الذين قالوا بالقنوط المستمر في صلاة الفجر ننظر إلى الأحاديث التي اعتمدوا عليها حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب يقنط الصبح المغرب هذا لا دليل فيه على القنوط المستمر لأنه لو قلنا أنه دليل القنوط المستمر في صلاة الفجر معنى ذلك أنه أيضا يكون دليلا للقنوط المستمر في صلاة المغرب لأن الحديث هكذا كان يقنط في الصبح والمغرب فهذا لا يدل على الاستمرار في القنوط، أو حمله العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقنط في النوازل فكان يزيد في دعائه في صلاتي المغرب، في القنوط يعني في صلاتي المغرب وفي الفجر، في صلاتي المغرب والفجر. وحديث أنس كان القنوط في المغرب والفجر، يقال عنه ما قيل عن الحديث السابق. أما حديث ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، لو صح هذا الحديث لكان هو الفيصل في الترجيح، لكن هذا الحديث ليس بصحيح، ليس بصحيح، وإن حسنه الحاكم، لكن جماهير العلماء على عدم صحته. ففيه راوي هو أبو جعفر الرازي، وهو تفرد بأحاديث مناكير، تفرد بأحاديث مناكير، أحاديث ضعيفة تفرد بها، وبالتالي فهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به بهذه الأحاديث التي وردت في القنوط، الذين قالوا بالقنوط المستمر في صلاة الفجر، ما يقنط في الصبح والمغرب، حملوها على إطالة الدعاء لما يقنط في الصلوات الخمس في النوازل. والحديث الآخر هذا حديث ليس بصحيح. نأتي الأحاديث التي اعتمدوا عليها الذين قالوا بعدم القنوط المستمر في صلاة الفجر. حديث أبي مالك الأشجعي الذي سأل أباه طارق الأشجعي رضي الله عنه أنه قد صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنطون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث. بعض أهل العلم قالوا إن طارق الأشجعي لم يكن مكثرا من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لقلة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن يرد على ذلك بأنه يسأله ابنه، لم يسأله على النبي فقط عليه الصلاة والسلام، حتى يقال إنه لم يكن ملازما لمدة طويلة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى وإن لازم كان مع النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الليالي أو لبعض الأشهر فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط مستمرا في صلاة الفجر، كان سيرا. لكن عموما فهو لم يسأله عن أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقط، لكنه سأله وصلى خلف أبي بكر، وصلى خلف عمر، وصلى خلف عثمان، وصلى خلف علي بن أبي طالب 5 سنين، وهل كان يقنطون؟ فقال: أي بني محدث. حتى لو لم يلازم أبي بكر ولم يلازم عمر، لكنه لازم عليا رضي الله عنه، ولو كان القنوط مشروعا بصورة مستمرة في صلاة الفجر ما تركه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما تركه أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قنط شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية، وفي رواية: ثم تركه. وهذا أيضا بالإضافة للأحاديث الأخرى التي وردت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قنط شهرا يدعو على رعد وذكوان وعلى عصية عصوا الله ورسوله، ثم ترك، كان يقنط في جميع الصلوات، في جميع الصلوات. فالمسألة على ضوء ما رأينا من أحاديث، ذهب الشافعي إلى القنوط المستمر في صلاة الفجر، واعتمد الأحاديث التي ذكرتها، وذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة قال هو بدعة، الإمام أحمد قال هو في النوازل، ووجه الأحاديث التي وردت عن البراء وعن أنس، وأنا ذكرت أن حديث ما زال رسول الله عليه الصلاة والسلام يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا هذا لا يصلح للاحتجاج به، لأنه منكر. فيبقى عندنا إذن الراجح والله أعلم في القنوط في صلاة الفجر أنه لا يقنط بشكل مستمر في صلاة الفجر، لا يقنط بشكل مستمر في صلاة الفجر، وإنما القنوط في الفجر يكون مع باقي الصلوات في النوازل، نازلة نزلت بالأمة فيقنط يدعو بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة في النوازل، يقنط في سائر الصلوات، يقنط في سائر الصلوات. فهذا هو الراجح والله أعلم، لكن لا ننكر على من أخذ بالقنوط المستمر. ولنا مثلا لنا ما ذهب إليه شيخ الإسلام قال إن مسألة القنوط في الفجر والجهر في البسملة، بالبسملة أي في عند القراءة الفاتحة أو الإصرار بها، قال هذا من المسائل التي لا تؤدي إلى بطلان العمل، لا تؤدي إلى بطلان العمل، كلام بالمعنى يعني، كلام بالمعنى. فالمسألة فيها خلاف. الراجح والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه كان يقنط بشكل مستمر في الفجر فقط، إن ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، والإمام الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا قلت قولا وخالف قولي حديث النبي عليه الصلاة والسلام فاضرب بقول عرضة الحائط، عرضة الحائط. فالحديث الذي اعتمد عليه لما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا حديث ضعيف منكر، حديث منكر، حديث منكر، تفرد به كما قلت أبو جعفر الرازي، وهو يتفرد بمناكير. لكن هب مثلا أنا أرجح بعدم القنوط المستمر في صلاة الفجر إلا مع باقي الصلوات في النوازل، مع الإطالة قليلا في الفجر والمغرب كما ورد في الأحاديث. لكن هب أني صليت خلف من يقنط في صلاة الفجر ويرى ذلك، فأنا أقنط خلفه، أقنط خلفه ولا أنكر عليه رغم أني أرجح عدم القنوط المستمر في صلاة الفجر. لكن لو صليت، قدر لي أن صليت خلف من يرى القنوط في صلاة الفجر، فإني أقنط خلفه وأمن على دعائه. هذا والله أعلم. وأنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. يسأل عن عذاب القبر، وهل عذاب القبر واقع وحق أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عذاب القبر حق، وعذاب القبر ثابت، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكروه في عقائدهم، ومن ذلك الإمام الطحاوي ذكر في العقيدة الطحاوية ثبوت عذاب القبر. فعذاب القبر ثابت، ومن أنكر عذاب القبر فهي بعض الفرق المبتدعة، بعض الفرق المبتدعة الذين أعملوا العقل ورفعوه على النقل، رفعوه على النقل. فقد ثبت عذاب القبر في عدة أحاديث صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أحاديث أم المؤمنين عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال عذاب القبر حق، عذاب القبر حق، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في الصحيح، هذا الحديث في الصحيح، لما سألته عن عذاب القبر قال نعم عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين فوضع جريدة من النخيل أو جريدتين على القبرين، وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث. فهذا أيضا يدل على عذاب، ثبوت عذاب القبر، وسؤال الملكين وعذاب القبر كل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بأربع بعد التشهد قبل السلام، كان يستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن استعاذة من الأربع هي على سبيل الوجوب، وليست مستحبة. الجمهور على الاستحباب، الجمهور على الاستحباب، لكن أني أنا أبين لك أن بعضهم ذهب إلى ذلك، لدرجة أن طاووس عليه رحمة الله سأل ابنه بعد أن انتهى من صلاته: هل استعذت من الأربع التي كان يستعيذ منها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال لا، قال أعد صلاتك، أعد صلاتك، لأنه كان يرى الوجوب، أو كان يرى أن يعلم ابنه ألا يترك شيئا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان على الوجوب أو على الاستحباب. المصطلحات هذه التي يعني هي حدثت بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فعذاب القبر ثابت وعذاب القبر حق، ولا سبيل لإعمال العقل في ذلك. يعني نقول لم نسمع لم نرى، وعذاب القبر من الغيبيات، من الغيبيات، فهل نحن يعني رأينا كل الغيبيات؟ يعني نحن نؤمن بالغيب، والله سبحانه وتعالى يعني امتدح المؤمنين في إيمانهم بالغيب، فنؤمن بالغيبيات، لكن لا نقيس الغيبيات على عالم المشاهدة. هناك غيبيات كثيرة جدا نحن نؤمن بها ولم نرها، ولم نرها، بل إن الروح التي يعني بين جوانبنا لا نعرف شيئا عنها، لا نعرف شيئا عنها. فغيبيات كثيرة جدا، هل منا أحد رأى الله سبحانه وتعالى؟ هل رأينا الملائكة؟ هل نرى الجن على صورتهم الحقيقية؟ مسائل كثيرة جدا، البرزخ وما يحدث في البرزخ، ومسائل كثيرة جدا نحن نؤمن بها، ولا مجال لأن ننكر بالعقل ونقول نفتح القبور لنرى أو كذا أو كذا. هذا من عالم الغيب. إذا مات الإنسان من الدنيا انتقل من عالم المشاهدة الحياة الدنيا إلى عالم الغيب، وهذا العالم عالم الغيب هذا له أحكامه التي لم نقف عليها، ونؤمن بما ثبت فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، وبما ثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول سمعنا وأطعنا والله أعلم. يسأل عن صحة حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الحديث ضعفه الكثير من أهل العلم، وحسنه بعضهم مثلا ممن صححه أو حسنه المنذري والألباني وغيرهما. يعني هناك الكثير من أهل العلم يعني ضعف هذا الحديث، لكن هناك رواية للحديث أنه تنفع يوما من الدهر، من قال من كان آخر لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. يعني معنى الحديث أنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، لأن معه الأصل وهو التوحيد، وهو التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا إله إلا الله تستلزم أيضا أن يقول أن يشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدخل الجنة أي إنه لا يخلد في النار، لأن معه التوحيد، ومن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبالرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يخلد في النار. فإن دخل النار فهو يعذب إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم لا يخلد، يخرج لأن معه التوحيد. هذا والله أعلم. نخرج إلى فاصل بإذن الله رب العالمين، على أن نعود إليكم إن شاء الله.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الإجابة بحول الله وقوته عن أسئلتكم الواردة إلينا. السؤال التالي: هل ثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في دفن الأظافر المقصوصة والشعر المقصوص؟ لم يثبت حديث فيما أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في دفن الأظافر عندما تقص ولا دفن الشعر عندما يقص، لكن استحبه بعض أهل العلم كالإمام أحمد، قال باستحباب دفن الشعر المقصوص والأظافر المقصوصة على اعتبار أن هذا مما انفصل عن بني آدم، والله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، لكن لم يثبت حديث في ذلك. فإن ذهبت إلى ما قال به الإمام أحمد وبعض أهل العلم استحبابا فلك، وإن لم تفعل وألقيتها فلا شيء عليك والله أعلم. سائلة تسأل: إنها تملك ذهبا وبلغ النصاب، فهل تجب فيه الزكاة أم لا تجب فيه الزكاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندها ذهب بلغ النصاب وحوالي 85 جراما، فهل تخرج الزكاة عنه أم لا تخرج الزكاة؟ الذهب إن كان للتزين للزينة فالجمهور على عدم وجوب إخراج الزكاة عنه، وذهب الحنفية إلى وجوب إخراج الزكاة عنه، بهذا إن كان الذهب تتزين به المرأة، فالجمهور على أنه إن كانت تتزين به فلا زكاة فيه، والحنفية على أنه فيه الزكاة. أما إن كان الذهب للإدخار بمعنى أنهم يدخرون المال في الذهب وليس للزينة فهذا فيه زكاة. أنا أسأل أولا: هل الذهب الذي عندك تدخرون فيه بمعنى أنكم تشترون الذهب للإدخار على اعتبار أن قيمة الذهب لا تهبط إنما ترتفع؟ فهنا إن كان للإدخار فهنا فيه الزكاة، لكن إن كان الذهب للتزين به فالجمهور على عدم وجوب إخراج الزكاة فيه، والحنفية على وجوب إخراج الزكاة فيه. وأرى يعني والله أعلم أن هذا من التجارة، إنسان يتاجر مع ربه سبحانه وتعالى، سواء كان إخراج زكاة الحلي على الوجوب كما قال الحنفية أو على غير الوجوب مستحب، فهذا تجارة مع الله سبحانه وتعالى. فعلى رأس العام الهجري وزني الذهب وانظري كم يبلغ إذا بلغ النصاب، فانظري إلى سعر الذهب اليوم وقيمي الذهب وأخرجي عنه 2.5%، فهذا أفضل لك والله أعلم. يقول إن الجزار ذبح عجلا وفصل الرأس عن الجسد فاختلف الواقفون، بعضهم قال هذه ميتة وقال لا تأكلوا منها، فما الصحيح أو ما الصواب في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقطع الرقبة بالكامل هذا لم يثبت، يعني إيه في وصف ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإحسان الذبح، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو في الحديث، كتب الله الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما يؤدي إلى إيلام الذبيحة لا يجوز أن تفعله، لا يجوز أن تفعله. ولا شك أن قطع الرأس بالكامل يؤدي إلى إيلام الذبيحة، إيلام الذبيحة. لكن هل تحرم كما ورد في السؤال؟ لا تحرم، لا تحرم الذبيحة فإذا قطعت رأسها، بل نقل عن بعض الصحابة لما سئلوا في ذلك كابن عباس وابن عمر رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم قالوا أنها تؤكل إذا ذبحت رأسها، فإنها تؤكل. والله أعلم. تقول: هل يجوز أن تدفع زكاة مالها لأبنائها؟ أم تسأل هل يجوز أن تدفع زكاة مالها لأبنائها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. زكاة المال لا تدفع للفروع ولا للأصول، ولا للأصول، يعني الأب لا يخرج زكاته للأبناء، والأبناء لا يخرجون زكاتهم للأباء والأمهات. لكن بالنسبة للأم، هل هي كالأب لأنها لا تدفع زكاتها لأبنائها؟ أهل العلم فصلوا، منهم من قال لا تدفع زكاتها لأبنائها لأن الأبناء فرع منها فحكمها كالأب، ومنهم من قال لا، إن أمرها يختلف عن الأب، فالأب يجب عليه أن ينفق على أبنائه، والأم لا يجب عليها أن تنفق على أبنائها، وبالتالي فإنه يجوز أن تدفع زكاة مالها لأبنائها، لأن النفقة على الأبناء ليست بواجبة. وبعضهم فرق ما بين الزوج المعسر الفقير يعني، وبين الزوج الغني، فقالوا إن الزوج إذا كان غنيا فلا يجب على الأم أن تنفق، وبالتالي تخرج زكاتها، تخرج زكاة لأبنائها. أما إن كان فقيرا وليس عنده قدرة على الإنفاق، انتقل الوجوب منه إلى الأم، وبالتالي لا تخرج زكاتها لأبنائها. فيعني أنا أميل إلى هذا الرأي، أن ننظر إلى حال الزوج الأب، يعني كان موسرا ففي هذه الحالة تخرج زكاتها لأبنائها، إن كان فقيرا فلا تخرج الزكاة لأبنائها، لأن هنا يجب عليها أن تنفق على أبنائه. من سينفق عليهم؟ الأب فقير، من سينفق على الأبناء؟ هل صديع الأبناء؟ وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن تدفع الزكاة للأصول وللفروع في بعض الحالات كفتوى، يبقى كحكم كما بينت قبل ذلك، كحكم لا يجوز، لكن كفتوى أن ننظر مثلا الابن عنده الوالد عليه ديون، والابن لا يستطيع أن يسدد ديون والده من ماله، فهنا يسدد من الزكاة، يسدد من الزكاة. والعكس، الأب يرى ابنه مدينا وليس عنده قدرة على السداد، والأب لا يستطيع أن يسدد له، فهنا يعني يسدد له من زكاة ماله. هذا والله أعلم. يقول: هل يجوز أن يقرأ القرآن على الماء وأن يشربه بنية التداوي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا لا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، أنه قرأ القرآن على الماء وشربه. لا أعلم في حد علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن نقل ذلك عن عن بعض السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، وجوز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد، كان يشرب ويقرأ القرآن على الماء ويشربه ويصبه عليه. نعم، فجوز ذلك. وابن القيم وغيره من أهل العلم كانوا يعني يقرؤون القرآن خاصة على ماء زمزم ويشربونه بنية التداوي. فمن ناحية الجواز فقد جوز ذلك فريق من أهل العلم، والله أعلم. تسأل عند سجود التلاوة، يعني أثناء قراءة القرآن وجاءت سجدة، ماذا تقول فيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول كما تقول في أثناء سجودها في الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يعني فتقول كما تقول في سجودها في الصلاة، وتقول ورد أنه سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. ورد ذلك يعني إيه أنه أيضا في سجود التلاوة. وأيضا الصحابي الذي رأى رؤيا فيها شجرة تسجد وقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه أحد الصحابة لعله ابن عباس أو أنس رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قالها في أثناء سجوده صلى الله عليه وسلم: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وحط عني بها وزرا، واكتبها لي عندك، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود عليه السلام، أو كما ورد. الحديث ضعفه يعني إيه الكثير من أهل العلم، وبعضهم يعني إيه وبعضهم حسنه. لم تستطع أن تحفظ هذا ولا ذاك، فقل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يقول: إنه رضع على زوجته رضعتين، فماذا يفعل الآن؟ وثبت عن طريق الشهود الآن أنه قد رضعتين، فماذا عليه الآن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكثر أهل العلم على أن رضعة واحدة مشبعة فقط تؤدي إلى التحريم، فلأن الله سبحانه وتعالى أطلق قال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والرضاع يطلق يعني أقله على رضعة واحدة مشبعة، رضعة واحدة مشبعة. وهذا هو الاحتياط. مسألة طبعا كمسألة فقهية فيها تفصيل، لعلي أعود إليها تفصيلا بإذن الله رب العالمين. أكثر أهل العلم أنها رضعة واحدة. أهل الظاهر على أنها ثلاث رضعات، على اعتبار قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فقالوا بمفهوم المخالفة يبدأ التحريم من الثلاثة. ذهب فريق آخر من أهل العلم، الإمام الشافعي عليه رحمة الله والإمام أحمد، على أن التحريم من خمس رضعات، واعتمدوا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن خمس رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات محرم. كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي على ذلك. هذا من نسخ التلاوة. تأخر النسخ حتى أن بعض الصحابة لم يكن قد علم بالنسخ، فهذا من نسخ التلاوة بقاء الحكم. فالذين ذهبوا الفريق الذي ذهب إلى ذلك أخذ بحديث أم المؤمنين عائشة. أقول والله أعلم للسؤال الذي جاء وتزوج ورضع رضعتين. أقول هنا نفتي بأن لا يفرق بينهما، ونأخذ بقول الإمام الشافعي الإمام أحمد وبحديث أم المؤمنين عائشة أن خمس رضعات معلومات يحرمنا. لكن إن كان السؤال قبل الزواج، يعني هو خطبها أو يريد أن يتقدم إليها ويقول أنه قالوا أني رضعت عليها مرة، فنقول له ابتعد ابتعد، أنت لم تتزوج بعد والآن يقولون رضعت مرة واحدة، يأتي بعدها من يشهد أنه قد رضعت عليها مرات ومرات ومرات ويكون قد تزوجتها وأنجبت منها. فهذا تقول هذا من باب إيه؟ من باب أن الفتوى نعم قد تتغير حسب الأحوال والظروف، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فمن باب الاحتياط إذا سئلنا قبل الزواج نقول لا، كيف وقد قيل خلاص رضع واحدة سيخرج لك بعدها من يقول لا ده أرضعتهما عدة رضعات. إن كان بعد الزواج ويقينا لم ترضع عليها خمس رضعات، يعني رضعتين ثلاث رضعات أربع رضعات، فذهب كما قلت لك الشافعي وأحمد وعملوا بحديث أم المؤمنين عائشة أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا. هذا والله أعلم. تقول هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفادع، عن قتل الضفادع وعن أكلها؟ نعم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الضفادع، وطالما نهى عن قتلها فلا تؤكل فلا تؤكل. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النحلة والنملة والصرد، صرد نوع من الغربان يعني كان العرب يتشائمون منه في الجاهلية ويقتلونه، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله والضفدع والضفدع والضفدع، كم دول؟ أربعة، والهدود خمسة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل هؤلاء، عن قتل هؤلاء الخمسة، عن قتل هؤلاء الخمسة. وبالتالي فلا يجوز أن تقتل الضفدع ولا واحدة مما ذكرنا في الخمس التي ذكرتها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وطالما لا يجوز أن تقتل فلا يجوز أن تؤكل، فلا يجوز أن تؤكل. ثم يردف السؤال يقول هل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح؟ صوت يعني الضفادع ده تسبيح. هذا الحديث اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال هو ضعيف قولا واحدا، ومنهم من حسنه، ومنهم من قال هو موقوف على عبد الله بن عمرو موقوف، فقال هو صحيح على عبد الله ابن عمرو. لكن لو صح موقوفا على عبد الله فهذا مما لا يقال بالرأي، فهذا مما لا يقال بالرأي. فعلى العموم أنه إحنا عندنا الحديث السابق أنه النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفادع إضافة إلى الخمسة، إضافة إلى الأربعة التي ذكرتها فيكون المجموع خمسة. أما أن حديث نقيقها تسبيح فهذا الأثر من أهل العلم من حسنه، ومن أهل العلم من قال هو ضعيف عندما يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من أوقفه وقال بصحتي موقوفا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا
كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون